ีนะทัดจอมอจอกระตุ้นเวียนน้องอาณาล้อมเกิดมีอะไรต้องเกิดในแยกเกิดถ้ามองในมุมมันนะครับถ้าเราอาจจะเป็นสมองเกิดแล้วมีโยนทำเกิดอยู่ว่าถ้าอาณาคุณมันต้องเป็นอะไรมีอะไรต้องมีโยนกระตุ้นทำให้เราบอกกันอารมณ์คงเป็นระดีนะสมองมันว่าสมองคงเกิดอารมณ์สมองนี่ชอบคนเราหนักเลยมีเส้นมาเส้นในสิ่งเราเจอละสมองมันเอามันเรียกก็ออกจากที่เส้นมาที่เรียกคนเขาอะไรนั่นเราเนี่ยต้องการคนที่เส้นมาที่ถ้าออกจากเส้นก็อารมณ์ก็จะเป็นมุขอริยนะมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาที่นี่เราเห็นนะแก่ก็ขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแก่ก็มาขึ้นมาที่นี่ที่มาช่วยนะแล้วนั้นคือจอดิอันใดที่เกิดขึ้นที่จะเอาตัวนั้นก็เป็นนั้นที่เรียกว่าตัวของจอดิคือนั้นก็จะทำให้ตัวของเราสักทีอันนั้นก็จะเป็นตัวของที่จะทำให้เกิดที่อะไรที่มันจะเป็นอะไรที่อะไรที่เราต้องจอดิที่อยู่ทุกจอดิจะเป็นตัวอันนั้นมันไม่ได้ก็อันนั้นก็เราสันติเนี่ยอาจารย์เราบอกว่าสันติเย็นๆนี้เราก็จะมาเกิดมาแล้วเนาะพอเราเกิดมาเกิดร้อนนี้เราก็เลยสันติไปกูเราบอกดิฉันอาจารย์เราสันติพอเดินมาถ้ามองจะว่าก็จะต้องมองนะเจ้าแต่นั่นคือที่มองได้ก็มอง
بسم الله الرحمن الرحيم يوم الأربعاء 24 من جمادى الثاني 1404 كتاب الضمان
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذهب المشهور إلى اعتبار التنجيج في الزمان فما أثم التنجيج يحكم منه بطلانه ففي مقابل التنجيج أمران على سبيل منع القلوب أحدهما أن يكون زمان المنشأ مغايرا لزمان الإنشاء ومتأخرا عنه بزمان كما إذا قال بعد كذاري بعد شهرين أو عند طلوع الشمس من الغد إنشاء البيت من الآن ولكن الملكية متأخرة فلو فرضنا أن المعلق عليه أمر معلوم الحصول ومفروض الوجود في ظرفه الشمس تطلع غدا جزما ولكن بما أن زمان الإنشاء منفصل عن زمان المنشأ يحكم ببطلانه ولا بد من الاتصال هذا الذي تعرض له الموت المقدس الله نفسه في كلامه هنا فيقابل التنجيز أمر آخر لهو أن يكون المعلق عليه أمرا مجهولا وإن كان أمرا فعليا كما إذا قال بعتك داري إن كان هذا اليوم يوم الجمعة أو إن كنت من عشيرة فلان مثلا أو أمر آخر فحيث يكون المنشأ معلقا على وجوده فعلى تقدير موجود وعلى تقدير غير موجود يعني المنشأ امر تعليقي وقد يجتمع الامران كما قال بعت دارك داري هذه ان جاء ابني من السفر غدا ولا يعلم أن ابنه يجيء غدا أو لا يجيء المنشأ متأخر عن الإنشاء ومنفصل عنه زمانا والمعلق عليه أيضا أمر مشكوك الحصول ادعى الإجماع على بطلان العهد في كلا الفرزين قلنا إنه بالنسبة إلى الفرض الأول لا يبعد الحكم بعدم الجواز باعتبار أن الظاهر من الأمر بالبقاء أن يكون الأمر متصلا بالعقد فإذا فرضنا أنه باع داره من الغد مثلا فليس هنا إلزام والتزام وإنما يكون الإلزام والالتزام من الغد هذا غير بعيد ولعله العقلاء أيضا لا يعاملون مثل هذه المعاملات يعني التنجيز في مقابل الانفصال وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو أن يكون المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول فهذا ربما يتحقق فالكثير إلا أنه ادعي الإجماع على لسانه فإن تم الإجماع حتى في محل الكلام وهو الزمان وإلا فمقتضى الإطلاقات صحة ذلك وذكرنا أنه قد يترحم أن التعليق في هذه الموارد يرجع إلى التعليق بالنسبة إلى البقاء وأما الزمان فهو منجز وقلنا إنما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن تعليق البقاء على شيء يعني أنه إذا وجد ذلك الشيء كإذن الأب مثلا فيفي به وإن لم يوجد فهو غير ملتزم بالبقاء هذا أين تعليق الزمان معناه أنه إن أذن الأب فهو ضامن وإن لم يأذن فهو ليس بضامن فلا معنى لتعليق البقاء دون تعليق الزمان نعم في الأمور المتيقنة المعلوم الحصول كطلوع الشمس مثلا يصح أن يعلق البقاء عليه فإنه يرجع إلى تحديد البقاء لا إلى تعليق أصل البقاء يعني يزمن لهذا الدين منجزا ولكن يعلق بقاءه على طلوع الشمس غدا فيقول أنا ضامن لهذا الماء دين فلانين لكن لا أؤديه ولا أفي به إلا بعد سنتين أو عند طلوع الشمس من الغد هذا لا بأس به خارج عن محل الكلام هذا منجز فأما إذا كان أصل الوفاء معلقا على شيء على تقدير يفي وعلى تقدير آخر لا يفي لا يلتزم بالوفاء، هذا عین تعلیق الزمان فيحكم ببطلانه على تقدير اعتبار التنزيلي من جهة الإجماع. ثم ذكرنا أن المثال الثاني الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه يزمن ويعلق زمانه على عدم وفاء المديون، إن لم يفي المدين بدينه يقول أنا ضامن، إن كان هذا راجعا إلى الزمان المتأخر يعني أنا ضامن في فرض عدم أدائه، كما إذا قال إن لم يؤد المدين دينه إلى شهرين فأنا ضامن يعني ضامن في ذلك الوقت، فهذا يرجع إلى التعليق وانفصال زمان الزمانه عن زمان الإنشاء. وإن رجع إلى الزمان بالفعل وجعل الوفاء مشروطا بعد ما أدائه، انا ضامن بالفعل ولكن وفائي مشروط ومعلق على عدم أدائه، فإن وفى به المدين فهو وإلا فنأت إلا فأنا ضامن وأفي بذلك. لو فرضنا أن التعليق غير مبطل ولكن خصوص هذا يحكم ببطلانه لأنه يرجع إلى ذمة إلى ذمة وهذا ليس بصحيح عندنا، معناه أن المدين باطن على كونه مدينا وعليه الوفاء وعليه أداء دينه، لكن لو اتفق أنه لم يفي ولم يعد دينه فأنا ضامن من الآن بأن أفي دينه في ظرف عدم وفائه، معناه أن ذمة المدين مشغولة وذمتي أيضا مشغولة بذلك، فهذا من الزمان عند المخالفين وليس بصحيح عندنا ولا دليل على صحته، فخصوص هذا المثال يحكم ببطلانه حتى لو قلنا بصحة التعليق بالزمان في المقام لا يمكن، إلا أنه قدس الله نفسه ذكر في آخر كلامه أنه يمكن أن يصحح هذا الزمان بوجه آخر، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه وإن كانت العبارة لا تخلو عن قصور في الجملة، حاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الزمان هنا ليس بمعنى الزمان المشتلى النقل من ذمة إلى ذمة ليكون من باب التعليق كما ذكرنا، بل يكون من باب ذم ذمة إلى ذمة، ليس هذا هو المراد، ليس هو المراد من الزمان هنا، بل المراد بالزمان هنا هو التعهد وكون المسؤولية عليه كما في موارد الزمان في العارية مع الشك أو في عارية الذهب والفضة حتى بدون شرطين. لو فرضنا أنه استعار ذهبا أو فضة حليا من الحلي، استعار ذهبا أو فضة فهو ضامن له، على ما يقال أنه ضامن لذلك الشيء. إطلاق الزمان هنا ليس بمعنى الزمان الذي نتكلم فيه لا ينتقل شيء إلى ذمة المستعيد بالعارية، وإنما معنى الزمان أن المسؤولية عليه وهذا المال في عهدته، والنتيجة هذا الزمان أنه في عهدته والمسؤولية عليه، نتيجته أنه إذا تلف لا بد له من أداء المثل أو من أداء القيمة. إذا كان مثليا يعطي مثله، وإن كان قيميا يعطي قيمته. فالزمان هنا ليس بالمعنى المصطلح عليه وهو النقل إلى الذمة، أو إذا استعار شيئا آخر كالفرش مثلا أو الكتاب، ولكن المعير شرط على المستعير الزمان وهو صحيح بلا خلاف وبالنص. شرط الزمان في العارية صحيح، فالمعير يشترط على المستعير أن يكون ضامنا للعارية للعين التي يستعيرها. ليس معنى الزمان أنه ينتقل إلى ذمة العين الخارجي، لا معنى لأن ينتقل إلى ذمته، وليس المستعير مشغول ذمة بشيء، وإنما مسؤولية هذه العين على أهدته وهو متأهد بهذا المعنى. والزمان هو معناه اللغوي وهو في اللغة أيضا معنى التأهد. فالمستعير ملتزم ومتأهد ومسؤول عن هذا الشيء، لا بد له من رده عينا أو قيمته أو مثله على الاختلاف، فهو المسؤول عن هذا الشيء. وهذا الزمان هو الذي يطلق في موارد اليد فيقال إن الغاصب ضامن مثلا، أو من استولى على مال غيره فهو ضامن له، على اليد ما أخذت ذو اليد ضامن للمال. الزمان في هذه الموارد لا يراد به الزمان المختلف عليه وهو الانتقال إلى الذمة، بل مطلق التأخذ. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز لأحد أن يتأهد لشخص آخر الذي هو الدائن. الدائن يطلب شخصا ثالثا ويطالبه بالمال، فيقول له شخص آخر، شخص الثالث يقول أنا متأهد بهذا الدين، فإن لم يفي أنا أوفيك به، فيلتزم بالوفاء معلقا على عدم وفائه، نتيجة لزمانه وكونه في عهدته. إذا كان كون الشيء في عهدة شخص آخر من دون أن ينتقل إلى ذمته ويكون مشغول الذمة بشيء، إن كان يصح هذا في الأعيان الخارجية كما في العارية مثلا، أو في موارد اليد أو غير ذلك من الموارد، فليكن ذلك أيضا جائزا فيما في الذمة بالنسبة إلى شخص آخر. وهذا أمر لأنه كثير وواقع عند العقلاء أنه يتأهد شخص لشخص آخر بالنسبة إلى ما يملكه في ذمة الغير، ونتيجته أنه إن لم يفي به ذلك الشخص وإن لم يؤدي فيكون الأداء عليه. فليس هذا من الزمان المستنح، حتى يقال إن فيه تعليقا والتعليق باطل، أو أنه مستلزم لذم ذمة إلى ذمة وهو باطل، بل هازار بمعنى آخر من الزمان وهو التأهد والمسؤولية أن يكون أهدة هازار عليه، فإن بقي فإن لم يتلف يعني في حكم التلف أو تلف العين الخارجي فيؤدى نفسه، وإن تلف فيؤدى بدله، وكذلك في الدين في الذمة إن أداه المدين فهو وإلا فالمسؤولية على الضامن والمتعهد لا مانع من الالتزام بصحة ذلك، فهو متعارف عند العقلاء ويشمله العمومات والإطلاقات أو العقود، عقد ملتزم بذلك أن يفي على تقدير عدم وفاء المدين يحكم بصحة ذلك. والحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في شرائط الزمان، ذكر قدس الله نفسه عدة من الشرائط، ثم انتهى كلامه إلى اشتراط أن يكون الدين ثابتا في ذمة المدين فيكون الآخر ضامنا له وناقلا له من ذمته إلى ذمته. فلو فرضنا أن الدين غير ثابت بالفعل وإنما يثبت فيما بعد، إما بعد وجود المقتضي له أو بلا وجود مقتضي أصلا، الأول كما إذا فرضنا أنه تزوج بامرأة والزوجة تستحق النفقة كل يوم ويوم على ما هو المشهور، فلا يصح الزمان بالنسبة إلى المدة الآتية التي لم يشتغل ذمة الزوج بشيء للزوجة فعلا، وإن كان المقتضي وهو الزوجية موجودا بالفعل، وتارة لا يكون مقتضي أصلا وبالفعل ليس ذمة شخص مشغولة من شخص آخر حتى بنحو الافتداء، كما إذا قال الجيد أقرز فلانا كذا مقدارا وأنا ضامن له، أو بعه نسيئة وأنا ضامن للثمن، فذمة الشخص الآخر قبل الإقراض أو قبل البيع غير مشغولة بشيء، وليس هنا مقتضي للاشتغال أيضا. فذهب المشهور إلى عدم صحة الزمان في هذه الموارد، واعتبروا اشتغال الذمة فعلا بلا فرق بين أن يكون اشتغال الذمة بالدين مستقرا أو متزلزلا، الاستقرار كما في القسط أو كما في البيع اللازم، ذمة المشتري مشغولة للبائع بمقدار من الثمن أو ذمة المقترج مشغولة للمقرج بمقدار القرض، فالاشتغال فعلي والاشتغال مستقر وغير متزلزل، وقد يفرض أنه متزلزل كما في البيع الخياري من الطرفين أو من الطرف الواحد، فذمة كل منهما مشغولة للآخر، ولكن اشتغال الذمة متزلزل ومتوقف على عدم الفسخ، وعلى تقدير الفسخ يرتفع اشتغال الذمة. وكذلك في المهر قبل الدخول بالنسبة إلى نفس المهر، أما بالنسبة إلى النفس فهو مستقر، وبالنسبة إلى النصف الآخر قبل الدخول ليست الذمة مشغولة على نحل الاستقرار، فإنه لو تلك قبل الدخول يرجع نصف المهر إلى الزوج، فالذمة مشغولة ولكنها على غير وجه الاستقرار. ففي هذا المورد أيضا، يعني في مثل زمان المهر قبل الدخول، لا بأس بذلك، فإن العبرة في صحة الزمان إنما هو باشتغال الذمة، كان ذمة شخص مشغولة ينتقل بالزمان مقدار الدين من ذمة المذمون عنه إلى ذمة الزامن على النحو الذي كان ثابتا في ذمته. ففي مثل هذه الموارد، أي فيما إذا كان اشتغال الذمة على نحو الاستقرار، أو كان اشتغال الذمة على نحو التزلزل، يصح أن يزمن شخص آخر عن المدين فتكون ذمته مشغولة للمذمون له على نحو اشتغال ذمة المذمون عنه مستقرا أو متزلزلا. وذكر قدس الله نفسه في ضمن ذلك، يعني في ضمن عدم الاستقرار، ما إذا زمن العين الشخصية المبيع الشخصي زمنه قبل التلف، باع زيد عينا شخصية باعها من شخص آخر وزمن شخص آخر هذا المبيع العين الشخصية قبل القبض، اما بعد القبض فلا موضوع للزمان، فاما قبل القبض فيصح لأحد ان يضمن هذه العين. ذكر هذا في المقام لعله من سهل القلب، فان كلامنا انما هو في الدين، اعتبروا في الدين الذي يزمنه شخص آخر أن يكون الدين ثابتا، وأما زمان العين الشخصية فهو خارج عن محل الكلام فلا موقع لذكره هنا. وأما بالنسبة إلى أصل الزمان، فهل يصح هذا الزمان أو لا يصح؟ الزمان بمعنى تأخذ الشخص الآخر للبايع للمشتري بالنسبة إلى العين الشخصية، بمعنى أنه إذا تلفت العين يكون هو المسؤول كما في سائر موارد الزمان العين الشخصية. إذا كان المراد هذا وليس هو المراد جزما، محتاج من باب التشخيص لذكره. إذا كان المراد من الزمان هذا المعنى، يعني يبيع أحد عينا شخصية لشخص آخر فيضمن شخص ثالث لهذا العين، بمعنى أنه ملزم بأدائه إليه، فإن تلف فيكون الزمان عليه ويجمع عليه أداء القيمة. لو كان المراد هذا من الزمان فهذا باطل جزما، ولا يحتمل أن يكون هذا مراد الماتن قدس الله نفسه، فإن التلف قبل القبض يوجب انفساخ العقد ويرجع المبيع إلى ملك البائع آنا ما، فيكون التلف من كيسه ولا معنى للزمان هنا. في التلف ليس هنا زمان للبائع حتى ينتقل الزمان إلى شخص آخر، وليس هذا هو المراد كزمان، بل الظاهر أن مراده خدمة الله نفسه من هذا الزمان أن شخصا يبيع عينا شخصية لشخص آخر، ولكن المشتري لا يطمئن بالبائع ويحتمل أنه لا يسلمه المبيع، فيضمن شخص آخر ويأخذ العين في عهدته، بمعنى أن يكون هو الملزم بالتسليم، فإن تمكن من تسليم العين يسلمه، وإلا فيسلم قيمته. وليس المراد هو التلف الزمان، بمعنى أنه إذا تلف يتدارك الزامن من كيسه، فإنه مع التلف ينفسخ البيع فلا يبقى موضوع للزمان. بل المراد من الزمان أن شخصا آخر يتأهد بتسليم هذه العين إلى المشتري، فإن البائع هو الذي مكلف بالتسليم، ولكن المشتري لا يطمئن به ويحتمل أنه يبيعه ولا يسلمه على عين الشخصية، فيضمن شخص آخر في أن يسلم هذا العين، فإن لم يمكن فببدله يعطي بدله، وهذا لا بأس به. ذكرنا أن مثل هذا الزمان من المرتكزات العرضية وواقع كثيرا في الأموال الشخصية أو في الديون. لا مانع من أن يقول أعط ثوبك لزيد وأنا متأهد بهذا المال، فيكون الثامن هو المسؤول فيما إذا لم يتمن المعير بالنسبة إلى المستعير، وكذا في غير المفهوم. فأصل المطلب صحيح، ولكن ذكره في المقام لأنه من سهل الكلام، لأن كلامنا في الدين، الدين الذي يزمنه الغير. ذكروا أن من شرائطه أن يكون ثابتا بالبيع، ثم إنه قد نسى الله نفسه بعد ما ذكر هذا لأنه يعتبر في صحة الزمان ثبوت الدين في ذمة المدين فعلا، إما مستفزا وإما متزلزلا، رتب عليه أنه لو قال أقرض فلانا كذا مقدارا أو بعه نسيئة وأنا ضامن لهذا المال، حكم قدس الله نفسه بالبطلان. يعني نصل إلى المشهور أنهم قالوا بالبطلان باعتبار أن ذمة المدينة ذمة ذلك الشخص غير مشغول بالبيع، فهذا من زمان ما لم يجب هكذا ما اتروا في كلماتهم انه لا يسنح زمان ما لم يجب الا انه قدس زد را استشکل في ذلك واختار صحت هذا الزمان تمسكن بالاطلاقات ولا سیما اذا كان المقتضی موجودا كما في مسألة نفقة الزوجة وقال إنه لا يبعد أن يحكم بصحة هذه المعاملات وما ذكره قدس الله نفسه لا يتم بناء على أن الزمان كما تقدم في كلامي في صدر هذا الكتاب يعني كتاب الزمان أن الزمان نقل شيء من ذمة إلى ذمة فإذا فرضنا أن الشخص ليست ذمته مشغولة بشيء فماذا ينقله الزامن من ذمته إلى ذمته إذا كان معنها الزمان هذا كما اختاره قدس الله نفسه وهذا المتسالم عليه بين الفقهاء فما معنى النقل هنا نقل من ذمة إلى ذمة وكيف يمكن التمسك بالإطلاقات نعم إذا قلنا بأن التنجيز غير معتبر في الزمان كما احتملنا ذلك ولم يتم مثلا الإجماع على اعتبار التنجيز في باب الزمان فيمكن التمسك بالإطلاقات كما ذكره قدس الله نفسه إذ يمكن أن ينشأ من الآن الانتقال إلى ذمته بعد القرض أو بعد البيع نسية فيقول بع دارك لزيد نسية وأنا ضامن يعني في ذلك الوقت من الآن ينشئ الزمان المتأخر والزمان المتأخر يمكن إنشاؤه من الآن بكل المعنيين بمعنى النقل إلى ذمته كما هو المتعارف في مسألة القرض مثلا فيقول أقرض زيدا كذا مقدارا وعلي ما تقرضه يعني أنا الملزم به فمعناه أنه ينشئ نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته والإنشاء من الآن ولكن المنشأ متأخر وقد يمكن أن يكون الزمان بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه المسألة وهو التأهد بالدين كالتأهد بالأعيان الخارجية من الآن ينشئ التأهد المتأخر بمعنى أنه إن لم يفي المدين المقترض أو المشتري إن لم يفي الدين فأنا الملزم بذلك الدين فيكون الزمان بمعنى آخر غير الزمان المصطلح هنا يعني ليس من نقل الذمة إلى ذمة وإنما هو تأهد بالدين المتأخر الإنشاء من الآن ولكن المنشاء متأخر فإن تم الإجماع على اعتبار التنجيز في الزمان ولا سيما بهذا المعنى يعني تأخر زمان المنشاء زمان الإنشاء وأن يكون الإنشاء فعليا والمنشأ أمرا متأخرا إن تم الإجماع على اعتباره فلا بد من الحكم بالبطلان وإن لم يتم الإجماع التمسك بالإطلاقات لا بأس به، ولكنه قد مثل الله نفسه اعتبر شرط التنزيه قبلا وعليه فلا بد من الحكم بالبطلان، وليس له أن يبذل يقول لا يبرد تمسكا بالإطلاقات. التمسك بالإطلاق مع اعتبار التنزيه لا يستمعون جزما. والحمد لله رب العالمين. قلت الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من شرائط الزمان الشرط التاسع وهو أن لا يكون ذمة الزامن مشغولة للمزمون عنه، فإذا فرضنا أنها مشغولة بذلك بمقدار ما زمین کان هاجا حوالتا و خارجا عن الزمان، و معناه انه تفرغ ذمت الزامن بالنسبت للمزمون عن و تكون مشغونتا للمزمون له كما هو الحال في الحواله. ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه لا موجب لذلك، بل الزمان أمر غير الحوالة، وفي مورد الزمان تشتغل ذمة الزامن بالنسبة إلى المزمون له وبالنسبة إلى المزمون عام، وتفرغ ذمة المزمون عنه بالزمان بالنسبة إلى دينه للمزمون له. بيان ذلك أن الحوالة عقد متقرم بالطرفين المحيل والمحال له، وليس للمحال عليه دخل في هذا العقد. فإذا فرضنا أن زيدان يطلب من عمر كذا مقدارا ومطلوب لبكر بذلك المقدار فيحيله على بكر على عمر ويقبل المحال له، يقبل هذه الحوالة، ما ذمة المحيل تفرغ بهذه الحوالة، ويكون الدين الذي كان له على أمرين يكون هذا الدين للمحلة فهو يطلبه، وليس هنا للرزى المحال عليه دخل في صحة هذا العقد ولزومه على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. فأما الزمان فهو عقد بين الزامن والمزمون له، والمزمون عن أجنبي عن هذه المعاملة سواء كان الزمان بإذنه أم لم يكن بإذنه. بالزمان يشتغل ذمة الزامن بما زمنه للمزمون له، فتفرغ ذمة المزمون عن. فالطرف العقد في الحوالة والمحيل والمحال له، وفي الزمان طرف العقد والزامن والمزمون له. كيف يكون هذا من الزمان في شيء ولا سيما فيما إذا لم يكن بإذن المزمون عن الذي فرضنا أنه يطلب من الزامنين بهذا المقدار؟ فالصحيح أن هذا غير داخل في الحوالة أصلا، وإنما هو داخل في الزمان، ولا يشترط فيه هذا الشرط، لا مانع من أن يكون ذمة الضامن مشغولة للمزمون أن ابتداء بمقدار، ويزمن أنه للمزمون له أيضا مقدارا، فتشتغل ذمته للمزمون له وللمزمون أن بالنسبة إلى المزمون أن فحسب التين السابق، بالنسبة إلى المزمون له حسب زمانه، فلا يعتبر في صحة الزمان أن لا يكون الضامن مشغولة الذمة للمزمون أن. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الزمان ممن ذمته مشغولة للمزمون أن إن لم يكن بأمر من المزمون أن، وكان الزمان تبرعيا، فتشتغل ذمته للمزمون له، ولا بد من دفعه، وبعد ذلك ليس له أن يرجع إلى المزمون أن، لأنه لم يكن بأمره. فيجب عليه أداء دينه أيضا، ولا يسقط الدين بهذا الزمان. وإذا كان بأمره فالذمة بإن كانت تشتغل للمزمون له كما أنها مشغولة للمزمون أن، إلا أنه ليس له الرجوع إلى المزمون أن ما لم يؤديه، فإذا فرضنا أنه أدى ما زمن له وكان دينه بمقداره أو أكثر، يقع التهاتر بهذا المقدار. فلو فرضنا أنه كان مدينا لأمر بمئة دينار، وأمر مديون لبكر بمئة دينار، فزمن زيد هذا الدين بأمر من أمر وأدى هذه المئة، فله أن يرجع إلى أمر بمئة، حيث إن الزمان كان بأمره، والمفروض أنه مدين له بهذا المقدار، فتبعا يقع التهاتر، يطلب من أمر بمقدار ما يطلب أمر منه، فيكون من التهاتر قهرا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا بد من التقييد، فأن التهاتر إنما يكون فيما إذا كان الدينان كلاهما معجلا وحالا، أو كلاهما معجلا وكان أجل فيهما واحدا، كان دينه مدينا لزيد إلى مثلا مقدار كذا من الزمان، وكان أمر أيضا مدينا لآخر بعين هذا الزمان بالنسبة إلى الأجل، وفرزنا أنه بل وصل الأجل منتهى فأدنى فيرجع إلى الآخر إلى الأمير. وأما إذا فرزنا أن الدينين مأجلان والأجل مختلف، أو أن أحدهما حال والآخر مأجل، لا معنى للتهاتر في مثل هذا المقام. فلو فرزنا أن زيدان مدين لأمر بمئة دينار، ولكن الدين مأجل إلى سنة، وبعد بقي هذه المدة لم ينتهي السنة، لأمر مدين لبكر بمئة دينار إلى شهر مأجلا أو حال إلى أجل، فزمنه زيد بأمر منه وبمقتضى زمانه اشتغلت ذمته للدائن وهو المزمون له بمئة دينار حالا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل، فلو فرضنا أنه أداه فله أن يرجع إلى الأمر وهو أمر الذي يطلب منه مئة دينار إلى سنة، ليس هذا موردا للتعاطر، بل له أن يرجع إلى أمر فيأخذ ما أدناه ويكون ذمته باقية على اشتغالها له إلى سنة، يعني ليس الدينان متساويان ومتماثلان من جهة أنهما حال أو مأجل بأجل واحد، بل إذا اختلفا لا موقع للتهاتف، بل يؤد نظام ما زمنه ويرجع به إلى الأمير فيبقى ذمته مشغولة له حتى يجيء وقته. فلا بد من التقييد، التهاتر ليس في جميع الموارد، بل فيما إذا كان الدينان حالين أو مأجلين بأجل واحد، فأما إذا كان أحدهما حالا والآخر مأجلا أو كان الأجل متعددا فلا موجب للتهاتر، مقتضى الزمان مقتضى الأمر بالزمان أن يرجع الزامن إلى الأمير بمقدار ما أداه فيبقى دينه على حاله كما كان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في الزمان من أن يكون ما يزمنه ويشتغل إلى ذمته له تعين في الواقع، وإن كان هو لا يعلم به، لا يعلم بمقداره، أو لا يعلم بالشخص الذي يكون الدين له، يعني الدين عليه، التعين الواقعي كاف. فلو فرضنا أن زيدان يطلب، ولكن الزامن لا يدري أنه يطلب، الزامن لا يدري أنه يطلب زيدان أو أمران، أخوين فلنفرض، أحد الأخوين متين لزيد، أمر لا يدري أن المدين أيهما، يقول للدائن أزمن لك زمنت لك ما لك على مدينك سواء كان زيدا أم كان أمر، لا بأس بذلك لأنه متعين في الباقع. وإن كان الزامن لا يدري أنه بل أيهما، لا يعتبر في ذلك، بل لا يعتبر تعينه عنده بعلمه عنده، بل الوجود الواقعي والتعين الواقعي كاف في صحة الزمان، أو أنه يطلب زيدا ولكن لا يعلم مقدار الدين أنه مات دينار، أو أنه مات دينار لا بد من مراجعة الدفتر، فعلا مجهول، الزامن يزمن هذا الدين على واقعه أنه مات دينار أو مات دينار، بما أن له واقع فيكون زامنا له. وذكر مثل هذا أيضا أنه لو كان مدينا لأحد شخصين، زيد مدين إما لهذا الشخص أو لشخص آخر، ولكن بحسب الواقع متعين وليس بينهم وليس ترديد في الواقع، فإنما الضامن لا يدري أنه أيهما له أن يضمن هذا الدين فيقول ما عليك من الدين لي علي، ولا يعتبر علمه بالدائن وأنه من هو، بل ترقى من ذلك وقال قل ما عليك من الديون للناس فأنا ضامن لهذه الديون، فالمفروض أنها متعينة والدائنون معينون وكلهم متميزون في الواقع، وإن كان هو لا يدري أن عددهم أي مقدار وأن الدين أي مقدار، الجهل لا يزور. أو يقول للدائن أنا ضامن بكل ما تطلبه من الناس، كل ما عليك كل ما لك دين على الناس بأي مقدار كان أنا ضامن أيضا متعين، ولا يلزم أن يكون المدين معلوما وأن عددهم أي مقدار، كل ذلك جائز. نعم إذا فرضنا أنه مردد في الواقع وليس له تعين في الواقع حتى في علم الله سبحانه، لأنه لا واقع له مثل هذا الزمان لا يصح. فلو فرضنا أن شخصا واحدا يطلب شخصين، يطلب أحدهما مئة دينار والآخر أيضا مئة دينار أو أقل أو أكثر، فيقول الضامن إني ضمنت لك أحد هذين الدينين، لا واقع لذلك، ذمة أي منهما تبرأ في الواقع لا تعين له، هذا الزمان يكون باطلا له. أو أن زيدا مدين لأمر وبكر، فيقول إني ضمنت لك زمنت لأحد دائنيك، يعني زمنت أحد دينيك هذا علي ليس له تعين في الواقع. أو أن شخصا واحدا مدين لشخص واحد بدينين، اشترى دارا فمدين له بكذا مقدار، واستقرز منه كذا مقدارا مدين له بكذا مقدار، فيقول الضامن للدائن إني ضمنت لك أحد هذين الدينين، أيضا لا يحكم بصحته لعدم تعينه في الواقع، فلا بد أن يكون الضمان متعلقا بأمر له تعين في الواقع، وإن لم يكن معلوما للضامن بالفعل. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، إلا أنه في بعض الموارد يحكم بالبطلان لا من هذه الجهة من جهة عدم التميز، بل من جهة استلزامه لفقدان شرط آخر فيحكم بالبطلان لأجل ذلك. وقد تقدم أن الزمان عقد بين الضامن والمزمون له، فلا بد من قبول المزمون له، فإذا قال لك أنا ضامن لجميع ما عليك من الديون للناس، كيف يصح هذا الزمان مع أن الدائنين لم يرضوا بهذا الزمان ولم يقع العقد معهم؟ لو فرضنا أن الدائنين موجودون في المجلس ولا يعلم أنهم من هم هذه الجمعية، فلنفرض أنهم 100 رجل يطلب 10 أو 12 أو 20 منهم يطلب هذا الشخص، فيقول أنا ضامن لجميع ما يطلبه منك الدائنون وهم حاضرون ويقبلون، لا مانع من ذلك وإن لم يعلم عددهم. ولكن إذا كان الدائنون مجهولون عند الضامن ولا يدري من هم، يقول زمنت لك زمنت أنك ما عليك من الديون، كيف يحكم بصحة ذلك؟ أو إذا فرضنا أنه يطلبه 2 أو 10 يقول بلي زمنت أنك ما يطلبه زيد وعمرون، وإن كان مقدار أو مجهولا كان لا يعلم أن الدائن هو زيد أو عمر، يقول زمنت أنك دينك سواء كان الدائن زيدا أو عمرا ولم يقبل زيد ولا عمر، كيف يحكم بصحة هذا الزمان؟ فما ذكره قدس الله نفسه من عدم لزوم التعيين عنده، وإن كان بل يكفي التعيين الموقعي صحيح، ولكن لا بد من إحراز سائر الشروط التي منها رجع المزمون له بهذا الزمان. فإذا كان المزمون له مجهولا عند الضامين كيف يمكن تحصيل الرضا حتى يحكم بصحة هذا الزمان؟ الحمد لله رب العالمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الزمان أن يكون الدين معلوما جنسا وكما، بل يكفي تعينه الواقعي وإن لم يعلم به الضامن. ففي آخر هذه المسألة اختار قدس الله نفسه التفصيل، بينما إذا كان الزمان زمانا إذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار والعلم بالكمية، وإذا كان تبرعيا فلا يعتبر ذلك. فأما فيما إذا لم يكن له واقع معين فلا يصح فيه الزمان، كما إذا كان لزيدين على أمرين مقدار من الدين، فلنفرض أنه 1000 دينار وقال الضامن زمنت لك بعض هذا الدين، بما أن البعض مردد بين الأقل والأكثر ولا تعين له في الواقع، فيحكم ببطلان الزمان. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ما لا تعين له في الواقع إلا أن يكون للكلام انصراف إلى مقدار النصف مثلا، أو كان هنا قدر متفقا فيقول له إني زمنت لك بعض هذا الدين المتفقن منه 100 دينار مثلا. وإذا لم يكن هنا انصراف ولا متفقا فيحكم بالبطلان، لأن ما لا واقع له يستحيل أن يتفرغ ذمة المدين وتشتغل ذمة الزامن به، وهذا واضح. وأما فيما إذا كان له واقع ولا يعلم به الزامن أن الدين أي مقدار، هل هو مئة دينار أو ألف دينار، أو أن جنس الدين أي شيء، لا يعلم أنه ألف درهم أو ألف دينار. وإن كان الكم معلوما ولكن الجنس مجهول، فلا يعلم أن دينه دين المدين ألف دينار أو أنه ألف درهم، فيقول الزامن للدائن زمنت لك ما لك على زيدين. هذا هو محل الكلام الذي حكم بصحته ابتداء على الإطلاق، ونقل عن بعضهم عدم جواز ذلك على الإطلاق، واختار قدس الله نفسه التفصيل بين الزمان الإذني والزمان التبرعي، فيجوز في الثاني دون الأول. استدل قدس الله نفسه أولا بالصحة مضافا إلى العمومات، استدل بقوله صلى الله عليه وآله توت العامة الغريم الزعيم غارم، المراد بالزعيم هو الزامن. مقتضى إطلاق هذا الكلام أن الغرمة على الزعيم وعلى الزامن على الإطلاق، سواء كان عالما بالمقدار أم لم يكن عالما بالمقدار. فإذا فرضنا أنه زمن شيئا وله واقع لا محالة، يعني مفروض الكلام فيما إذا كان له واقع وإن لم يكن الزامن عالما به، مقتضى الإطلاق أنه غارم على الإطلاق ويثبت الدين في ذمته. واستدل أيضا بزمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين، محمد بن أسامة وشخص آخر عبد الله، زمن علي بن الحسين سلام الله عليه دين هذين الشخصين، وكان مقدار الدين مجهولا، لا يعلم أنه أي مقدار، ففعله سلام الله عليه حجة، فيثبت به صحة الزمان مع الجهل بالمقدار قابل الجهل بالجنس. أما مسألة النبوي الزعيم غارم، هذه الرواية لم تثبت بطريقنا، بل في معتبرة حسين بن خالد، في هذه المعتبرة تكذيب هذه الرواية. يسأل الإمام عليه السلام عن قول الناس الزامن غارم، فيكذب سلام الله عليه ويقول أنه ليس عليه زمان، وإنما الزمان على من أكل المال وليس على الزامن زمان. فهذه الرواية على أنه لم تثبت ورد الدليل المعتبر، الرواية المعتبرة في تكذيب هذه الرواية. وأما زمان علي بن الحسين سلام الله عليه في موردين أيضا لم يثبت بتاريخ معتبر. أما الزمان الأول غير رواية محمد بن كذا، فهذا مروي بتاريخ الإشتار رماه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، و اما روایت الثانیه زمانه سلام الله علیه ففی سند هذه الروایه عبید الله الدهقان، عبید الله الدهقان مردد بین عبید الله ابن احمد الدهقان لم یوثق و عبید الله ابن عبد الله الدهقان صرح النجاشی بزعفه و الظاهر انه هو لانه هو ذو کتاب و هو المعروف فعلى كل تقدير از روایت غیر معتبره فلا يمكن الاستدلال بهما على شيء و على تقدير التسليم لو فرضنا ان الروایتین كانتا معتبرتین فهما قضیتان فی واقع لیس لها اطلاق لعل الدین کان معلوما الدین الذی زمنه علی بن الحسین سلام الله علیه فی هذین المولدین لعله کان معلوما و مشخصا و معینا لم یذکر فی الروایه ان الدین مجهول و بما انها قضیه فی واقع لیس لها اطلاق فالصحیح انه لا یمکن الاستدلال بصحت ذلک بالروایات الخاصه و انما الاستدلال ان صح فهو بالعمومات و مطلق ادله صحت الزمان اذ لم يعتبر فيها ان يكون المقدار معلوما يبقى الكلام في مساله الاشتراط على الاطلاق من جهه الغرر ومن جهه الضرر وان الزامن اذا لم يعلم ان الدين اي مقدار فيكون هو في موضع الخطر اذ ربما يكون الدين كثيرا وقد زمن ما عليه بلغ ما بلغ وهذا فيه خطر وغرر ونهى النبي صلى الله عليه واله عن الغرر على مروي وقالوا انه مثل هذه الروايه موجود وان لم ناثر بهذه الروايه أو أنه من جهة الضرر يتضرر الزامين إذا كان المقدار كثيرا مثلا فيكون متضررا بذلك وتشتغل ذمته بأكثر مما هو المتقن فلأجل هذين الأمرين اعتبر بعضهم العلم بالمقدار والعلم بالجنس والماتن قدس الله نفسه فصل بينما إذا كان الزمان تبرعيا فليس هنا شيء لا دليل الغرر ولا دليل نفي الضرر لا يشمل ذلك فيحكم بصحته و اما اذا كان اذنيا فيعتبر فيه العلم بالمقدار و بالكميه من جهه انه غرري اما في موارد التبرع لو فرضنا ان الزامين تبرع بالزمان بالنسبه الى دينين وكان الدين مجهولا من جهة المقدار لا يعلم أنه 100 دينار أو 1000 دينار أو أنه 1000 ولكن لا يعلم أنه 1000 درهم أو 1000 دينار فيضمن الزامن هذا الدين تبرعا هذا لا ينبغي الإشكال في صحته أما مسألة الغرر فليس هنا معاوضة حتى يكون فيه خطر بل إغنام من الزامن على اشتغال ذمته بالدين قل أو كثر ليس هنا أي غرض وأي خطر أقدم من الأول، حتى إذا كان أكثر تبرعا ومجانا إلى عوض. وأما مسألة الضرر، دليل الضرر كما ذكرناه غير مرتين، إنما ينظر إلى الأحكام الإلزامية، وأنها إذا أوجبت ضررا على المكلف ترتفع، لا أن الضرر الذي يوجده المكلف في الخارج المولى لم يجوزه. يعني ليس هذا الدليل دالا على عدم جواز إيقاع النفس في الضرر، بل دليل على أن الشارع لا يلزم بأمر ضرري، وبين الأمرين بوم بعيد. الهبة بنفسها من الأمور الضررية، ينقص مال الإنسان طبعا إذا وهب لزيدين 1000 دينار، هذا ضرر. أفهل يمكن أن يقال إن الهبة غير صحيحة لأنها ضررية، أو أنها بالتخصيص خرج من دليل لا ضرر؟ كلا الأمرين واضح الفساد. دليل لا ضرر في نفسه لا يشمل الهبة، أو أن شخصا يشتري عالما عامدا يشتري شيئا قيمته دينار يشتريه 10 دينار، أفهل يحتمل بطلان هذا البيع باعتبار أن هذه المعاملة ضررية؟ كذلك اشتغال ذمة الإنسان بالزمان لشخص آخر هو في نفسه ضرري قل أو كثر، لا فرق بين القلة والكثرة. إذا كانت زمان تبرعيا فهو أشغل ذمته بالدين، قل الدين أو كثره، وهذا ضرر عليه. أفهل يحتمل أن يكون الزمان التبرعي باطلا على الإطلاق؟ هذا غير محتمل. فبالنسبة إلى الزمان التبرعي لا ينبغي الشك في صحته، سواء كان مقدار الدين معلوما جنسا وكما، أم كان مجهولا إذا كان له واقع معين ويمكن تعيينه بعد ذلك. بل حتی اذا فرضنا انه لا يمكن تعيينه بعد ذلك، ايضا يحكم بالصحة فيؤخذ بالمقدار المتيقن لا محالة. فلو فرضنا ان زيدا مدين لامر لا يعلم انه 100 دينار او 1000 دينار وكان مكتوبا في الدفتر، فزمنه شخص اخر على واقعه وبعد ذلك ضاع الدفتر ولم يعلم ان الدين كان 100 دينار او انه كان 1000 دينار، طبعا يثبت الزمان بالنسبة الى الماء ويدفع الزائد بالاصل. يعني الاصل ان امر ليس بمدين لزيد باكثر من 100 دينار. فإذا كان للدين واقع أمكن تعيينه فيما بعد أم لم يمكن تعيينه فيما بعد، صح الزمان وتشتغل ذمة الضامن بالدين كما كانت ذمة المدينة مشغولة به. تبديل في ذمة، يتبدل الذمة بالذمة. فأما إذا فرضنا أن الزمان بأمر وبإذن من المدين، فقد اختار قدمة الله نفسه أنه لا يصح من ذلك، لأنه معاوضة شبيه بالمعاوضات. فإذا كان شبيها بالمعاوضات فيشمله دليل نفي الغرر، فإن الغرار مانع عن صحة المعارضة على الإطلاق. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لأنه واضح الفساد. أما أولا فلم يثبت ذلك الغرار المتيقن منه البيع، لألحق الفقهاء قدس الله أسرارهم الإجارة ونحو الإجارة من المعاملات المعاوضية. وأما الزمان حتى إذا كان بالإذن اشتغال الزمة بشيئين من دون عوز، نعم لو دفع المال إلى الدائن بعد دفعه له أن يرجع إلى المدين فيأخذه منه حيث إنه كان بأمره. نفي الغرر في مثل الزمان يحتاج إلى دليل. وثانيا أنه أي غرر بالمقدار، المقدار الذي يعطي أين هذا المقدار يأخذه من المدين؟ لو فرضنا أن الدين كان 100 دينار يدفع 100 دينار فيأخذ من المدين 100 دينار، لو فرضنا أنه كان 1000 دينار يعطي 1000 دينار ويأخذ 1000 دينار. الجهل والعلم ليس لهما دخل في المقام بالنسبة إلى الغرر، يأخذ مقدار ما يعطيه. حاجة ليس فيه أي غرر وأي ضرر. حاله حال القرض مثلا، يقرضه مقدارا. هذا الكيس، كل ما في هذا الكيس من الدنانير يقرضه لزيد بلا علم منهما بمقداره، ليس معلوم أنه 100 دينار أو 1000 دينار، ولكن واقعه معلوم. وبعد القرض يعلم مقداره أي مقدار. الجهل بالمقدار أنه 100 أو 1000 أين يوجب ويوجب الغرر؟ إذا كان 1000 فيشتغل ذمة المدين ب1000، إذا كان 100 تشتغل ذمته بما أي غرر بالمقدار. الخطر إنما يتصدر في المعاوضات في مثل البيت ونحو البيت الذي يكون فيه العوزان مختلفان، يبيع شيئا ولا يعلم أن قيمته دينار أو 1000 دينار، يبيعه من شخص مع الجهل بالمقدار، يعني لا يعلم أن هذا الذهب مثلا هل هو مثقال حتى تكون قيمته 50 دينارا مثلا، أو أنه مثقالان حتى يكون قيمته 100 دينار، يبيعه 60 دينارا أو 70 دينار. هذا في غرر. إذ يحتمل فيه الخسارة على تقدير يكون خسارة وعلى تقدير بلا. وأما في المقام الذي يكون الخسارة بمقدار ما يأخذه من المدين، يخسر 100 دينار فيأخذ 100 دينار، يخسر 1000 دينار فيأخذ 1000 دينار، أي غرض في المقام حتى يوجب بطلان هذا الزمان؟ فالصحيح أنه لا فرق بين الفرضين وبين الصورتين، ويصح الزمان في كل منهما، ولا يعتبر تعيين الدين عند الزامن مقدارا أو جنسا، بل يصح الزمان على الإطلاق بلا فرق بينما إذا كان الزمان تبرعيا وما إذا كان معليز. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد أحد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم الزمان وزمن واحد لآخر ما له على شخص آخر من الدين برأت ذمة المدين واشتغلت ذمة الزامن بذلك الدين بلا خلاف بيننا. ويدل على ذلك صريحا صريحة ابن سينا التي تقدمت لأنه إذا رضي مضمون له بذلك فقد برأت ذمة المدين. ويؤيد ذلك بغيرها من الروايات الواردة بالمقام منها ما ورد في زمان دين الميت وأنه تبرأ ذمة الميت بالزمان بزمان العيد. فالمسألة مما لا إشكال فيها ولا خلاف، ولكن المخالفين ذهبوا إلى أن الزمان من ذم ذمة إلى ذمة، فبالزمان بإمكان تشتغل ذمة الضامن للدائن، إلا أن ذمة الملوب أيضا مشغولة به، وذلك باطل كما ذكرنا للدليل على خلاف ذلك، إلا أن الماتن قد نفى الله نفسه اختار صحة ذلك أيضا إذا سرح به عند الزمان، يعني تارة الزامن يطلق كلامه فيقول للدائن زمنت لك ما لك من الدين على فلان، فمن مثل ذلك تبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الزامن بالدين، وأخرى يسرح الزامن ببقاء ذمة المدين على حاله ولكنه أيضا تشتغل ذمته بذلك فيكون من ذم ذمة إلى ذمة. يعني هذا أيضا صحيح وإن كان الزمان بمعنى النقل، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن كان صحيحا على ما دلت عليه صحيحة ابن سينا وهو المتسال عليه بيننا، كذلك يمكن صحة ذم ذمة إلى ذمة بالتسريح وبجعل ذلك حين الزمان، يعني يزمن الزامين على هذا النحو أن تكون ذمته مشغولة وتكون ذمة المزمون أن أيضا مشغولة بذلك تمسكا بالعمومات، وأن العمومات تكفي في صحته. ولم يظهر لنا أنه ما أراد بالعمومات، أي عموم دل على صحة ذلك. أما أدلة الزمان الواردة في الزمان في الموارد الخاصة فكلها إنما وردت في نقل دين من ذمة إلى ذمة، وليس فيها ما يدل على صحة ذم ذمة إلى ذمة. وأما العمومات العامة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه ليس هنا شيء من العمومات، مثل التجارة عن تراز مثلا ليس هذا داخلا في عنوان التجارة. عنوان التجارة بمعنى المعابدة، إعطاء شيء وأخذ شيء. و اما اشتغال ذمت بالنسبة الى شخص آخر بلا عوض و بلا موجب فلیس آزا داخلا فی علمان التجاره. و کذالک مثل الامر بالوفاء بالعقود فإن العقد كما تقدم غير مرتين إنما هو بمعنى عقد التزام بالتزام آخر لا بد أن يكون التزام من الطرفين فيعقد الالتزامان هذا بذلك مثل عقد الزواج مثلا هذا يلتزم للآخر والآخر يلتزم بذلك وهكذا في البيع والإجارة والسلر وغير ذلك. وأما إذا كان من طرف واحد فقط كالتزام الزامن باشتغال ذمته لشخص آخر فهذا غير داخل في عنوان العقد فلا يشمله ولو صح ذلك لزم الالتزام بالصحة في غير موارد الدين ايضا يلتزم احد لاخر لان تشتغل ذمته له بمئة دينار ولو لم يكن هنا دين بالنسبة الى المزمون له وهذا باطل جزما يعني لا تشتغل الذمة والمكن في ذلك أن اشتغال الذمة بشيء لا بد له من سبب إما من تجارة كشراء شيء بثمن أو إجارة أو نحو ذلك من المعوضات أو الاستيلاء على مال أحد المعبر عنه باليد أو إتلاف مال الغير أو الشرط في ذن عقد يبيع داره لزيد بمئة دينار ويشترط عليه أن يكون له عليه مثلا قياسة ثوب أو نحو ذلك بناء على أن الشرط يوجب الملكية إذن على الخلاف بالمسألة لا بد في اشتغال الذمة بشيء من سبب خاص وليس هذا أمرا اختياريا للمكلف يشغل ذمته لأحد بلا سبب وبلا موجب فيقول له ذمتي مشغولة لك بكذا مقدار هذا يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل إلا في نقل الدين من ذمة إلى ذمة هذا ثبت بالدليل الخاص وبدليل الزمان وأما في غير النقل يعني مع بقاء الدين في ذمة المزمون آن تشتغل ذمة الزامن أيضا فيكون من ذم ذمة إلى ذمة لا بد له من دليل فلا يشمله حتي دليل وجوب الوفاء بالعهد وليس هنا أي عام يشمل لمثل ذلك فالصحيح ما ذكره المشهور من بطلان ذلك فلو صرح بأن ذمة المدينة باقية على حالها ولكن أنا أيضا يشتغل وتشتغل ذمتي بذلك يحكم ببطلانه. نعم ذكرنا سابقا أن الزمان بمعنى آخر وبمعنى التعهد لا بمعنى اشتغال الذمة يلتزم ويتعهد بأنه إن لم يحل المدين بذلك إلى الأبد أو إلى وقت خاص فهو الملزم بأدائه فيكون زامنا للدين نظير زمان الأعيان الخارجية لا بمعنى اشتغال الذمة به بل بمعنى كونه في عهدته وأنه يكون هو المسؤول الحاجات دائم عند صحته وهو متعارف بين العقلاء لا مانع من زمان الدين كما في زمان الأعيان الشخصية. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه بعد تحقق الزمان وانتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة من ذمة المدين إلى ذمة الزامي، فلو فرزنا أن الدائن أبرأ ذمة الزامي وقال أنت بريء من ذلك، فتبرأ ذمة الزامي من ذلك وتبرأ ذمة المدين أيضا، بمعنى أنه ليس للزامن بعد ذلك الرجوع إلى المدين ومطالبته بذلك الدين، لأن هذا من مختصات الأداء. إذا كان الزامن أدى دين المدين وكان بأمره فله أن يرجع إليه، وأما إذا لم يؤدي أو لم يكن بأمره ليس له الرجوع إليه. ففي المقام الدائن أبرأ ذمة الزامين فسقط الدين من دون الدائن، فليس له أن يرجع إلى المدين فيطالبه به. والمراد من براءة ذمته هذا المعنى، وإلا فكانت ذمته بريئة قبل الاستبراء حيث إن الدين قد انتقل من ذمته إلى ذمة الزامن، فلم تكن ذمته مشغولة بشيء، ولكن للزامن مطالبته بمثل ما يؤديه. فإذا فرزنا أنه لم يؤدي وسقط الدين بالإبراء فليس له الرجوع إلى المدين ومطالبته بشيء، وهذا مراده ببراءة ذمة المدين. وأما إذا انعكس الأمر الدائن أبرأ ذمة المدين فلا أثر لهذا الإبراء، لأنه لا يطلبه حتى يبرأه. المفروض أنه برأت ذمة المدين عن الدين بالزمان، فإبراء ذمة المدين إبراء بلا موضوع، ليس في ذمته شيء حتى يبرأه الدائن، فهذا الإبراء بلا محل. نعم، إذا فرزنا أن المتفاهم العرفي ولو من جهة القرائن كان المراد به رفع اليد عن دينه على الإطلاق، يعني إبراء ذمة الدائن أيضا، فإذا قال إن الدين الذي كنت أطلبه من فلان قد رفعت اليد عن هذا الدين، يعني بشؤونه وأثماره حتى من جهة الزمان، فيكون فيه دلالة على إبراء الزامن أيضا، فتسقط ذمة الزامن وتبرأ. فيدخل في المثل الفرع الأول أنه أبرأ ذمة الزامن، وإبراء ذمة الزامن موجب لسقوط الدين. هذا بناء على ما هو صحيح عندنا من أن الزمان نقل ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأما بناء على أنه من ذم ذمة إلى ذمة، فإذا فرزنا أنه أبرأ ذمة المدين أو أبرأ ذمة الزامين بعد فرض أن الذمتين مشغولتان معا، فهل ابراء احداث ما يوجب سقوط الآخر ايضا او لا يوجب؟ نتكلم فيه ان شاء الله.
الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا أبلى الدائن ذمة المذموم عنه فلا أثر له عندنا لاعتبار براءة ذمة المنوب عنه بالزمان واشتغال ذمة الضامن بالدين، فهو إبراء لما ليس هو بثابت في الذمة. ذمة المذموم عنه ليست بمشغولة بشيء حتى يبرأها الضامن، إلا أن يكون المتفاهم العرفي من هذا الكلام، يعني من إبراء ذمة المنوب عنه، رفع اليد عن الدين الذي كان عليه بشؤونه وتبابعه، فمعناه إبراء ذمة الضامن أيضا بالدلالة الالتزامية، فكأنه رفع اليد عن ذلك الدين بما يترتب عليه من اشتغال ذمة الضامن. فإن كانت له هذه الدلالة ورجع إلى إسقاط ذمة الضامن لإبراء ذمته فهو، وإلا فلا أثر لهذا الإبراء، لأن المذموم عنه ليست ذمته مشغولة بشيء، فإبراء بلا محل وبلا موضوع فلا أثر له. وإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الضامن فقد يفرض أن الزمان زمان تبرعي، ففي مثل ذلك تبرأ ذمة الضامن ولا معنى للقول هنا بأن ذمة المذموم عنه أيضا تبرأ كما في عبارة المثل، إذ ليست ذمة المذموم عنه مشغولة بشيء حتى يقال إنها تبرأ. فالمراد ما إذا كان الزمان زمانا بطلب وبإذن من المدين، فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان المدين قد أمر الزامن بالزمان بأن يزمن فزمن، وبعد ذلك أبرأ الدائن ذمة الزامن فتبرأ ذمة الزامن وذمة المذمون عن أيضا، بمعنى أنه ليس للزامن أن يرجع إلى المذمون عن بشيء، فإن المفروض أنه بلعت ذمته من دون أن يخسر شيئا وأن يعطي شيئا. رجوعه إلى المذمون عن إذا كان بإذنه منوط ومشروط بما إذا أعطى من ماله وأدى شيئا من الدين، وأما إذا فرضنا أنه لم يعد شيئا وبلعت ذمته من الدين مجانا وبلا عوض فليس له أن يرجع إلى المذموم عنه. فيصح أن يقال إن الدائن إذا أبرأ ذمة الضامن برأت ذمة الضامن وذمة المزمون عن أيضاً بمعنى أنه لا يرجع إليه. فسهما لإمارته قد نسى الله نفسه، قال أنه إذا أبرأ ذمة الزامين برأت ذمته وذمة المزمون عن، تهمل على ما إذا كان الزمان زمان بأمر منه وبطلب منه، وأما إذا كان الزمان مجانيا فليس للإبراء أثر في براءة ذمة المزمون عن، بل كانت ذمته بريئة قبل الإبراء وبعد الإبراء، لا أثر للإبراء في ذلك. فلا يصح أن يقال إذا أبرأ الدائن ذمة الزامن برأت ذمة الزامن وذمة المزمون عن أيضا، فإن ذمة المزمون عن كانت بريئة قبل الإبراء فلا حاجة إلى الإبراء، وهذا ظاهر. هذا على مسلكنا من أن الزمان نقل دين من ذمة إلى ذمة، الزامن ينقل ما في ذمة المزمون عن إلى ذمته برضا الدائن، سواء كان بأمره أم لم يكن بأمره. وأما إذا كان معنى الزمان ما يقوله العامة من ذم ذمة إلى ذمة، نظير تعاقب الأيدي على مال الغير غصبا أو بغير غصب ولو كان جهلا، فالمال الواحد ثابت في ذمة شخصين، المدين مشغول ذمته بالدين إما لمعاملة أو خرز أو إتلاف بسبب من الأسباب، والزامن أيضا ذمته مشغولة بذلك المال من جهة زمانه، فالزمان ذم ذمة إلى ذمة. في هذه الصورة إذا فرضنا أن الدائن أسقط وأبرأ ذمة المزمون عن فرفع اليد عن دينه، تبرأ ذمة الزامن جزما، لأن الزامن إنما ذم ذمته إلى ذمة الغير، والذم فرع بقاء ذمة الغير مشغولة بالمال، فإذا فرغت فليس هنا شيء حتى ينذم ذمته إلى ذمته. فالدين يسقط من أصله، فإذا فرضنا أن الدائن رفع اليد عن دينه وأبرأ ذمة الدائن فلم يبق موضوع للزمان، أي لذم الذمة إلى ذمة. فإذا فرضنا أنه انعكس الأمر، رفع اليد عن ذمة الزامن وأسقط ذمة الزامن عن الزمان، نسب إلى المشهور كما في عبارته قدس الله نفسه يقول كذا قالوا، قالوا إن إسقاط ذمة الزامن من الزمان لا يوجب إسقاط ذمة المزمون عن، هذا رفع اليد عن الذم، وأما أصل الدين فهو باق على حاله، فيكون المزمون عن مدينا بعد الإبراء كما كان مدينا قبل الإبراء، لا أثر لهذا الإبراء بالنسبة إلى المزمون عن. يقول قدس الله نفسه كذا قالوا، ولكن اختار قدس سره أنه تبرأ ذمة المزمون عن أيضا، إذا فرضنا أنه أبرأ ذمة الزامن بإبرائه تبرأ ذمة المزمون عن أيذان، بناء على أن الزمان ذم ذمة إلى ذمة، والظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه هو الصحيح. فإن معنى الإبراء إن رجع إلى فسخ الزمان وأن الزمان كأنه لم يكن فهذا صحيح. إذا فرضنا أنه فسخ الزمان وارتفع الزمان لا موجب لبراءة ذمة المزمون عن وسقوط ذمته عن الدين. غايته أن الزمان لم كأنه لم يكن بالفاس يرفع اليد عن الزمان، ولكن ليس هذا هو المراد بالإبراء جزماً، فإن الزمان من العقود اللازمة على ما سنتكلم فيه وغير قابل للرفع وأن يرتفع ولو برزا من الزامن والمزمون له، على أنه مناف لمفهوم الإبراء. فالمراد ليس هو فسخ الزمان ورفع اليد عن الزمان، بل إسقاط ما في ذمته من الدين. فإذا كان الأمر كذلك كما هو ظاهر الإبراء، المفروض أن الدائن لم يكن له إلا دين واحد وليس له دينان ومالان. الدين الواحد في ذمة شخصين على التعاقب كما في تعاقب الأيدي، والإبراء والإسقاط بمنزلة الاستيفاء. إذا فرضنا أن الدائن أبرأ ذمة المدين أو الزامن الذي هو مدين أيضا بالتبع، إبراؤه بمنزلة استيفائه، فحينئذ إذا استوفى كيف يبقى للمزمون أن ذمة مشغولة للدائن؟ الإبراء بمنزلة الشفاء الدين الواحد غير قابل للبقاء والإسقاط معا، يسقط من ذمة ويبقى في ذمة لا معنى له. الدين دين واحد، فإذا فرضنا أن هذا الدين قد سقط بالإبراء فكأنه استوفى هذا المال، فإذا استوفاه يسقط الدين عن المزمون أنا أيضا، لأن الدين دين واحد. ونظير ذلك ذكروه في عدة موارد، منها باب المهر، أنه لو فرضنا أن الزوجة أبرأت ذمة الزوج من المهر قبل الدخول، فلنفرض أن المهر كان 1000 دينار والزوجة أبرأت ذمة الزوج عن المهر فسقط المهر عن ذمته، وبعد ذلك طلقها الزوج قبل الدخول، يجب على الزوجة أن تدفع نصف المهر إلى الزوج، لأن الإبراء بمنزلة الاستيفاء. إذا كانت أبرأت ذمة زوجها فكأنها استوفت هذا المال، الإبراء بمنزلة الاستيفاء، فعليها أن تؤدي إلى زوجها نصف المهر، لأن نصف المهر يرجع إلى الزوج إذا كان التلاف قبل الدخول، وهكذا في غير هذا المورد. فإذا كان الاستيفاء بمنزلة الأداء وبمنزلة الأخ، إذن الدين الواحد إذا فرضنا أنه أداه الزامن يسقط ذمة المزمون أن أيضاً، والإبراء بمنزلة الأداء. والحمد لله رب العالمين.